بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام سيد الأولين والآخرين وأشرف السفراء المبعوثين محمد النور المبين وعلى آله الأوصياء الخلفاء الراشدين. وعجل فرجهم والعمل عداهم. كان الكلام في مبحث طبعا الضد، والضد كما مر ظاهرة من ظواهر تنافي الأحكام أي تزاحمها في مرحلة الامتثال. فهل يا ترى مرحلة الضد أو ظاهرة الضد والتضاد بين الأحكام والتي هي بالأحرى التضاد بين امتثال الأحكام، هل هذه الظاهرة ينجم منها محاذير أم لا؟ طبعا في هناك صورتان للتزاحم معروفة لدى المشهور، المضيق الواجب المضيق والواجب الموسع، أو الواجبين المضيقين. هناك عدة معالجات كما مر، منها سيأتي معالجة بالترتب ومعالجة بقصد الملاك، معالجة بوجوه متعددة أخرى باعتبار محذورية انعدام الأمر وما شابه ذلك، هذا ذكر أو هل مجرى. فهذا المبحث أو مبحث التعارض أو أي ما كان من بحوث أخرى من حالات الأحكام إنما يتثبت فيها بالمداقة في مراحل الحكم الشرعي وخاصية كل مرحلة وقيودها. ومر أن المتبادر في الأذهان كثيرا أن القيود الشرعية قيود الوجوب، يعني أن القيود الشرعية أي قيود الوجوب قيود الحكم هي قيود دخيلة في الملاك ودخيلة في المشروعية، وأما القيود العقلية نعم ليست دخيلة في الملاك هكذا المعروف. يعني القيود الشرعية غالبها تؤخذ في مرحلة أصل الفعلية. طبعا مرحلة فعلية الحكم بعد ما مر بنا شرح إجمالي لمراحل إنشائية الحكم، مراحل إنشائية الحكم هي مراحل يكون الحكم فيها كليا كلية من جميع الجهات، غالبا كلية من جميع الجهات، من جهة قيود الوجوب وهو الموضوع الأصولي، أو من جهة المتعلق، أو من جهة المكلف. بعد الحكم يكون كليا، كلي من كل الجهات والزوايا. أما مرحلة الفعلية فهي مرحلة يكون فيها الحكم جزئيا من جهة جزئية الموضوع، جزئي الحكم يكون الموضوع جزئي حقيقي باعتبار الوجاد، بلحاظ الوجاد فرد من أفراد موضوع الحكم. أقم الصلاة لدلوك الشمس دلوك هذا اليوم نعم يكون جزئيا لهذا المكلف أو لذاك المكلف، أيضا هذا المكلف أيضا جزئي، ذاك المكلف أيضا جزئي من ضمن قيود الحكم. ففي مرحلة الفعلية إذن الحكم يكون جزئيا من جهة الموضوع، الموضوع يكون جزئيا جزئي حقيقي، فقط يبقى المتعلق كلي. يعني الحكم من جهة المتعلق يكون كلي، الصلاة المتعلق بدلي. فإذن في مرحلة الفعلية حالة الحكم يكون حكما جزئيا من جهة الموضوع ومن جهة المكلف، من جهة الموضوع ومن جهة المكلف، ويبقى المتعلق كلي. ومر بنا فعلي الفعلية، مرحلة الفعلية وهي الحكم الجزئي من ناحية الموضوع، مرحلتان: مرحلة الفعلية الناقصة التي يتم فيها توفر الملاك، ومرحلة الفعل اللي هي الذي يعبر عنها ويطلق عليها تسمية أخرى الفعلية الناقصة، يطلق عليها الحكم الاقتضائي، هذا اسم ثاني. اسم ثالث لهذه المرحلة الفعلية الناقصة يقال عنها الحكم الفعلي من قبل المولى، هذه بالنسبة للفعلية الناقصة. الفعلية التامة لها أيضا تسمية أخرى وهو الحكم الفعلي من قبل العبد. المرحلة الفعلية الناقصة القيود الشرعية اللي هي دخيلة في الملاك وما شابه ذلك، دخيلة في الملاك. أما الفعلية التامة قبل أن نواصل توضيح هذه المرحلة، مر بنا أن القيود الشرعية الصحيح في القيود الشرعية ليس ما مثلا قد يظهر أو يوهمه كلام ميزنائيني أو السيد الخوي المجرى. القيود الشرعية ممكن أن تكون في أي مرحلة من مراحل الحكم الثمانية، القيد الشرعي، وإن كان نعم غالب القيود الشرعية مأخوذة في أصل الفعلية، هذا صحيح، لكن هذا لا يعني أن كل دليل شرعي أخذ قيدا شرعيا في الحكم ذلك القيد لا بد أن يكون في أصل الفعلية، لا، قد يكون في الفعلية التامة كما في البلوغ. البلوغ الصحيح في البلوغ والعقل وما شابه ذلك التي هي أدلة على القيود، أدلة عامة على القيود في جميع الأحكام، هذه الأدلة مفادها قيود شرعية ليست في أصل الفعلية كما ذهب إليه مشهور الطبقات المتأخرة، بل الصحيح أنها قيود في الفعلية التامة، في الفعلية التامة وليس في أصل الفعلية. فمشروعية عبادات الصبي لا نحتاج فيها إلى أدلة خاصة، لأن أصل القيود ليست قيود في أصل الفعلية، كي نقول مثلا الصلاة، الحج والمجرة وما ورد من أدلة في الصبي إنما هو جريا على إمضاء نفس هذه النكتة. مثلا يجوز أن يحج ولي الطفل بطفله الرضيع، مش الطفل الرضيع مو مميز بعد، دون ليس مميز، الطفل الرضيع يصير يحج به، يحج به مو يحج عنه، يحج به، وبحيث يصير محرم هذا الطفل، نعم، وبحيث ينوي عنه نيابة. نعم، ينوي عنه في النيابة باعتبار النية لا يستطيع الطبيعي أن يأتي بها، فهذا فعل مركب من نيابة ومن فعل أصيل. الحج فيه مركبات عبادية من كل الأنواع، ولذلك عبر عن الحج في الرواية عن أهل البيت عليه السلام الحج الشريعة، يعني كل الشريعة موجودة فيه، كل أنواع الشريعة موجودة فيه، صلاة صوم اعتكاف كل شيء موجود فيه في الحج. أقصد المقصود، فالحج بالأطفال الرضع أو الغير مميز أو ما شابه ذلك، نعم ينوي فيها الولي عن الطفل، لكن الحاج يتلبس به الطفل نفسه، يطوف به، يسعى به، يلبسه الإحرام ما شابه ذلك من القبيل. نعم النية هو ينوي عنه الإحرام أو كذا، ولا وهذا الطفل يبقى محرم، ما يتحلل إلا بما يتحلل به الكبير نفسه، ولو الروايات الخاصة موجودة واردة فيه، بس ليس المشروعية بالدقة فقط لهذه الروايات الشريفة الخاصة، بل هذه المشروعية طبق القاعدة عند يعني عند جملة من المتقدمين أن البلوغ قيد الفعلية التامة وليس قيد أصل الفعلية. هذا بحث مهم كما مر بنا في عبادات الصبي أو في أعمال أخرى للصبي. كما أن العناوين الثانوية لا ضرر، نسيان، حرج كذا، خلافا للميزة النائيني والسيد الخوي يعني وتلاميذهما وفاقا للمتقدمين، هذه القيود في العناوين الثانوية في الأدلة الثانوية قيود التنجيز وليست قيود الفعلية، لا الناقصة ولا التامة ولا الفاعلية، وإنما هي قيود التنجيز فقط ليس إلا. كمان البراءة نفس الشيء، ما لا يعلمون ولم يجرى حديث الرب، ست عناوين فيه، ست قواعد ثانوية فيه، كلها قيود شرعية ولكن للتنجيز، رفع المؤاخذة، رفع استحقاق المؤاخذة ليس إلا. فلاحظ مثل قاعدة تجاوز الفراغ أو لا تعاد، نوع من القيود الشرعية لكن في مرحلة الامتثال. لا تعاد دليل شرعي، تعبد شرعي، لكن أين؟ في مرحلة الامتثال. قاعدة تجاوز الفراغ قيود شرعية أيضا، كلما شككت في شيء ودخلت في غيره فامضه كما هو، أو شكك ليس بشيء، هذه قيود شرعية في مرحلة إحراز الامتثال، ليس في مرحلة الامتثال، في مرحلة ماذا؟ إحراز الامتثال. فبالتالي بالدقة الأدلة الشرعية التي مفادها قيود شرعية، هذه الأدلة القيود الشرعية المستفادة منها ليس من الضروري أن تكون قيود في مرحلة أصل الفعلية. هذا الكلام كله طبعا بلحاظ قيود الوجوب، بلحاظ قيود الوجوب، وقد يكون بلحاظ قيود الواجب، مثل ماذا؟ مثل لا تعاد، لا تعاد، ولو الميزة النائلة يجعلها قيود، هذه في قيود الواجب، يجعلها قيود في أصل الفعلية أو في أصل الإنشاء. يعني مثلا الميزة النائلة عند مبناها كذا، أكثر تلاميذ لا أقول كل، وإن كان هذا المبنى ليس موافق للمتقدمين، وكذلك السيد الخوئي والسيد هادي الميلاني رحمة الله عليهما أي نعم، أن لا تعاد مثلا إلا من خمس، هذا الدليل لا تعاد يخصص لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، يخصصها بالإنسان الملتفت العالم العامل، أما الناسي أو الساهي فليست الأجزاء غير الركنية جزء له في الصلاة. مثلا هكذا مبنى الميزانين، يعني لا تعاد دليل يقيد المرحلة الإنشائية لماهية طبيعة الصلاة، بينما المشهور يقولون لا، طبعا هذا ليس بقيد الوجوب، قيد الواجب، وإن كان قيد وجوب فيها، يعني يقول الفاتحة والسورة والتشهد وكذا وكذا وكذا، السجدة الواحدة هذه وجوبها مقيد بالعلم والعمد والالتفات، أما الناسي أو الجاهل بناء على التعميم كما هو الصحيح في لا تعاد فلا وجوب للسورة في حقه، ولا لسورة الحمد، ولا للسجدة الواحدة، ولا للتشهد، ولا ولا ولا. لما؟ لأنه الميزناني جعل لا تعاد دليل يقيد ويخصص الأدلة الأولية للصلاة في مرحلة الإنشاء، يخصصها عنده دليل مخصص، بينما المشهور يقول لا تعاد ليس دليل مخصص، لا تعاد دليل ماذا؟ معالج للامتثال، الامتثال ناقص يكتفي به، لأن طبيعة الصلاة يتصرف فيها، أدلة جزئية شرطية الصلاة لا يتصرف فيها. فالقيود سواء قيود الوجوب أو قيود الواجب الشرعية يجب الالتفات إلى أن هذه القيود قيود أي مرحلة هي، هي نقطة جدا مهمة. مثلا في باب الصلاة الشيخ عبد الكريم الحائري وغيره من الأعلام ذكروا هذا المطلب، بعض القيود الشرعية مثلا الإجهار في الصلاة المغربين أو العشاءين والصبح، هذا قيد الماهية أو قيد الأداء، لأن يمكن للمرأة أن تقضي صلاة الميت الرجل، يصير، فعندما تقضي صلاة الميت الرجل كالمغرب والعشاء والصبح تجهر أو يجوز لها الإخفاض؟ يقول يجوز لها الإخفاض، مع أن الصلاة عن من؟ عن الميت الرجل. أو العكس، رجل يقضي صلاة عن ميته يجوز له أن يجب عليه أن يجهر في الصبح، يجب قضاء صلاة الصبح أو قضاء صلاة المغرب. المرأة الميتة لا تلزم بالجهر في المغرب والعشاء، يجوز لها الإخبار، هل الرجل الذي يقضي عنها يجب عليه الجهر؟ نعم يجب عليه الجهر. أي لماذا؟ لأن الجهر قيد الأداء والإخفاض وليس قيود الماهية بما هي، هي قيود شرعية في مقام الأداء. مثلا المقضي عن امرأة في الحج، والنساء يجوز لهن أن يفضن من مزدلفة ليلا، وعلى قول يجوز لهن الرمي الجمراتهم ليلا والسذبح يؤخرنهم، هل يجوز للنائب الرجل أن يفيض من مزدلفة ليلا؟ لا، لا يجوز له، لا بد يدرك بين الطلوعين، ولماذا؟ لأن الإفاضة أو المكث هذه ليست قيود الماهية، قيود الأداء. قيود الأداء يلاحظ فيه المؤدي رجل أو امرأة لا المؤدعان. الآن في صلاة الميت، الميت الرجل، المرأة إذا أردت أن تقضي عن الرجل يجب أن تلتزم الساتر، الشعر وكذا والبدن والمجرم، بينما الرجل يجوز له كشف شعره، رأسه، بل صدره، بطنه، عدا عورته ولو مكروه طبعا. لماذا؟ لأن الساتر، كيفية الساتر من شروط الأداء وليست شروط الماهية. بما هي هي، أو العكس، المقضي عنه رجل والذي يقضي نيابة امرأة يجب أن تتستر، أو العكس، إذا كانت المقضية عنها امرأة الرجل لا يجب عليه أن يتستر، تستر المرأة. فإذا هناك قيود في مقام الأداء، في قيود في مقام الأداء تختلف عن قيود الماهية بما هي. إذا لابد أن نلتفت إلى أن القيود الشرعية على أنماط أنحاء في مراحل الحكم، سواء من جهة قيود الوجوب أو قيود الواجبين. المداقة هذه جدا مهمة الالتفات إليها. في المجلد الأول من الشهادة الثالثة في الأذان والإقامة وداخل الصلاة ذكرنا ست وجوه، تقريبا ست وجوه صناعية ذكرها الأعلام في الجزئية والشرطية، أو أخذ شيء في شيء. الآن الذي مر بنا الأداء هذا نحو من نمط من أنماط الأجزاء، إنه قيد في المتعلق، لكن وين؟ في مقام الأداء، كيفية الأداء. بتعبير الأصوليين أيضا في باب الصحيح والعام، هناك قيود سموه قيود الوجوب، قيود الواجب المتعلق، قيود للماهية بما هي هي، تارة قيود للماهية الفردية الأداء. يعني عبارة أخرى عن الماهية الفردية، الأداء ما يعبر عنه الأصوليون الماهية الفردية، أو يعبر عنه الأصوليون الهوية الفردية. ما يكتنف الهوية الفردية يختلف عن الهوية النوعية. هذه البحوث، هذه الشؤون يجب أن يدقق فيها الإنسان، القيود والشروط والأجزاء وما شابه ذلك، كيف هي، كيف كذا، أي دي النقاط لازم نلتفت لها. كما أنه الأصوليون بحثوا في الصحيح والعام، على خلاف ما يظن أن بحث الصحيح والعام بحث زائد في علم الأصول، هو من البحوث الفقرية أو الفقارية في علم الأصول، جدا مهم بحث الصحيح والعام. هناك في الصحيح والعام أيضا بحثوا هذا البحث. لدينا جزء مستحب ومانع مكروه، والشرط مستحب أم لا، أم لا بد أن يكون الشرط دوما لزومي والجزء دوما لزومي والمانع دوما لزومي. لا، المشهور شهرة عظيمة، يمكن أن يتصور لدينا جزء مستحب، جزء لكنه مستحب. إذا كان مستحب إذن هو جزء في هوية الفردية، شرط لكن شرط مستحب، شين شرط في الهوية الفردية أو الصنفية، مانع لكن مكروه، يعني مانع إذا في الهوية الفردية. المقصود أن تنوع القيود الشرعية بالأدلة الشرعية، سواء في قيد الواجب أو قيد الوجوب، أنماط وأنواع وموديلات ومودات مختلفة، من الخطأ أن الإنسان يحسبها كلها بنحو سبك قالب واحد، هذا خطأ. يجب التثبت التدقيق في مفاد الدليل الشرعي. جزء عام، هاي الوجوه الستة اللي ذكرناها في الجزء الأول من الشهر الثالثة، احنا ناقل، لست إلا ناقل هناك، لكن استعصت على بعض أساتذة الخارج، مع أنه ليس ابتكار وإنما نقل لما ذكره الأعلام. شوف لاحظ بعضها، عندنا مثلا القنوت، من باب المثال القنوت عندهم، عند جملة من الأعلام لا أقول كل، القنوت لا هو جزء واجب ولا هو جزء مستحب. إذن ماذا؟ القنوت مستحب نفسي مستقل ظرفه الصلاة. مش هذا المبنى، شايفها نمط من صياغات المتعلقات. عندنا جزء عام جزء خاص، شنو جزء العام شنو جزء الخاص، جزء واجب جزء مندوب. شوف شوف التقسيمات التي ذكرها الأعلام، كل دي الأمور يجب أن نلتفت إليها، قيود وشروط أنماط معينة، صنفية نوعية فردية، الهوية الفردية الهوية الصنفية الهوية ولما جرى، هذه الأمور يجب أن نلتفت إليها، أنواع متعددة، عنوان طاري أجنبي كذا، مثل الشعيرة والشعائر. على كل، فإذا قوالب وسبك هندسة القيود، سواء قيود الوجوب أو قيود الواجب، متعددة متنوعة. إياك ثم إياك والسبات الفكري، أنه تحسبها على شاكلة واحدة، هذا خطأ جدا جدا. من آفات الاستنباط أن يسترسل الإنسان بلا يقظة بلا انتباه. يجب التفت لأنها قيود وأنماط مختلفة متعددة. كذلك هذه القيود، قيود الوجوب أو قيود الواجب، بلحاظ مراحل الحكم نفس الكلام، في أي مرحلة فيها مرحلة كذا ولا مجرد. هذه النكات أيضا لابد الالتفات إليها، مهمة مؤثرة. جيد، إذن القيود الشرعية صرف كونها، ومر بنا الآن هذه القيود الشرعية ليس من الضروري أن تكون من الأدلة الخاصة، قد يكون من الأدلة العامة، مع ذلك هي جزء. صرف أن أراجع باب الصلاة، باب التشهد، باب قراءة القرآن في الصلاة، هذا ما يؤمن، هذا لا يؤمن لي كل المباحث القراءة القرآن في الصلاة أو مباحث التشهد في الصلاة أو مباحث الركوع في الصلاة والسجود. لماذا؟ لأن هناك شرائط أخرى عامة ذكرها الشارع في باب آخر، تعبير السيد محسن الحكيم لطيف في المستمسك، يقول أدلة الصلاة النافلة غالبا حوالة من الشارع على ماذا؟ أدلة طبيعية الصلاة المقررة في الفريضة. فلا يتوقع أحد أن يأتي الشارع ويبين تفاصيل الصلاة النافلة، لأن حوالة، حوالة يعني ما هذه الأدلة العامة، حوالة يعني الأدلة العامة. فإذا المركب العبادي في المتعلق أو في قيود الوجوب لا يمكن أن يستوفى تمام القيود أو الشروط أو الأجزاء من الأدلة الخاصة، لابد أيضا رجوع إلى ماذا؟ الأدلة العامة. والله في الأدلة الخاصة ما ورد، ولكن ما ورد، روح شوف الأدلة العامة. لذلك لاحظ صاحب الوسائل في الجزء الأول هذا يدل على أن ذهنية صاحب الوسائل وإن أبى ذهنيته أصولية، وإن كان هو لا يميل لعلم الأصول، ولكن هذه أصولية. لماذا؟ لأنه عنوان الأبواب الأولى أبواب مقدمات العبادات. يعني شنو أبواب مقدمات العبادات؟ يعني الشروط العامة التي تؤخذ شرائط صحة أو وجوب في أين؟ ما أدري كم باب، 19 باب أبواب مقدمات العبادات، ده 9 أبواب لاحظوا. فالأبواب التي ذكرها صاحب الوسائل في الجزء الجلد الأول في أبواب مقدمات العبادة عبارة عن شروط عامة، سواء في قيود الواجب أو قيود الوجوب، وهذه هني أصولية. ولا كيف يعني؟ معناته أنه يريد يقول بأن الأدلة العامة ما يكتب بالأدلة الخاصة، لابد من ملاحظة الأدلة العامة. ومن تلك الأدلة أورد أن الولاية لأهل البيت شرط صحة العبادة. هي أتكرر في نفس ولم يذكر كل استقصى كل الروايات، غيظ من فيض. أي المهم أنه إذن لاحظ، هو ذكر نفس كتابة الحر العاملي الفوائد الطوسية. طوسية سيدي، ماذا سمع طوسية؟ ماذا طوس؟ ها طوس، طوس هو الشيخ الطوسي منسوب إلى مدينة طوس الإمام رضا سلام الله عليه. إيه الفوائد الطوسية؟ هو عبارة عن كتاب أصولي، ضوابط العام والخاصة. يعني لاحظ لا مفر لصاحب الوسائل مع تشدده في الإخبارية، لا مفر له أن ينقح هذه المباحث، هي مباحث الأصول، علم الأصول. كما أن صاحب الحدائق في بداية كتابه اضطر أن ينقح شنو؟ مقدمات للاستنباط، وهي نفسها مباحث الأصول. بس مثل ما يقولون جيبها بس لا تسميها، هي نفسها بس سميها لا تسميها، وهي نفسها مباحث الأصول، وهذا ما يدل على ضرورة علم الأصول أيام ما كان. فهذه نقاط يجب أن نلتفت إليها بشكل جيد مهم. إن شاء الله غدا نواصل المبحث شوية أدق في قيود الحكم الشرعي، سمع قيود الوجوب في مراحل الحكم الشرعي، وكيف أن التزاحم ليس محذور أصلا. التزاحم سنبين إن شاء الله ليس محذور ولا ينجم عنه محذور أصلا في ملاك الحكم ولا في فعلية الحكم أبدا. طبعا التزاحم المعروف المعهود، التزاحم المعهود المعروف وهو التزاحم في الامتثال، لا ينجم منه، يعني لا يسبب أي تنافي لا في فعلية الحكم ولا في ملاك الحكم. فأصلا المحاذير سالبة من انتفاء الموضوع. إذن هاي المحاذير لعنوان الأعلام يعني غفلة وتوهم، كما سنبين إن شاء الله غدا. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.